الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نتابع إن شاء الله شرح كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل شرحنا لهذا الباب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكنا قد انتهينا من شرح الحديث الثامن من هذا الباب. الحديث التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يرويه البخاري رحمه الله عن شيخه قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وقد مر معنا. قال: حدثنا ليث وهو بن سعد الفهمي إمام مصر في وقته، قال عن عقيل وهو ابن خالد عن الزهري محمد بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود الإمام الثقة الضرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر. ظاهر هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد ما كان بين أبي بكر وعمر من محاورة، وكلام يقول أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، أي صار خليفة المسلمين، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أربعة أقسام كما قاله الإمام ابن حزم وغيره، فقسم ثبتوا على دينهم واستمروا على إيمانهم وإسلامهم وهم الأكثر، وقسم بقوا على إسلامهم وصلاتهم لكن امتنعوا عن أداء الزكاة وقالوا إن الزكاة كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد مات فلا تدفع الزكاة لمن بعده. وقسم ثالث ارتدوا عن الإسلام بالكلية ورجعوا إلى الكفر وهم كثير كطليحة الأسدي وقومه وسجاح باليمن وقومها وأكثر هؤلاء الذين ارتدوا عادوا للإسلام بحمد الله تعالى، يعني لم تمر عليهم السنة إلا وقد عاد أكثرهم إلى الإسلام. والقسم الرابع قوم تربصوا أي وقفوا فلم يفعلوا شيئا وانتظروا العاقبة لمن تكون ولمن تكون النهاية والخاتمة. عند ذلك أمر الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه بتجهيز الجيوش لغزو طوائف وقبائل من العرب، منها من ارتد بالكلية ومنها من أبى دفع الزكاة، يعني منع الزكاة وقاتل عليه. فعند ذلك استشكل عمر قتال من يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، فقال لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، عصم نفسه وماله إلا بحقه، يعني إلا أن يستحق العقوبة المالية أو العقوبة على النفس بالحق، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحسابه على الله بمعنى أن من أظهر لنا الإسلام، من أظهر لنا الإسلام فإن على المسلمين أن يقبلوا منه الإسلام إذا نطق بالشهادتين، وجب قبول الإسلام منه وأمره ببقية الأركان، ولو أسر الكفر في نفسه فإنما نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر. فلما قال عمر ذلك لأبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ويروى لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. حجة أبي بكر أنه يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فاحتج عليه بالتسوية بين الصلاة والزكاة، أي أن تارك الزكاة يستوي مع تارك الصلاة، فلماذا تفرق يا عمر بين تارك الزكاة وتارك الصلاة؟ والحق أنهما سواء، يعني من ترك الصلاة قاتلنا، ومن ترك الزكاة يجب أن نقاتله أيضا، لماذا تفرق بين تارك الزكاة وتارك الصلاة وهما بمنزلة واحدة؟ ولا شك أن تارك الزكاة إن كان تركه على وجه المعصية والمنع بخلا عن أداء الواجب فإن هذا من كبائر الذنوب، وهذا كان حال طوائف من العرب أنهم منعوها بخلا ومنعا للحق، ومنهم من منعوها جحودا لفرضيتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحالتين يجب قتال هؤلاء وهؤلاء حتى يؤدوا الزكاة، لهذا قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا، العقال هو ما يشد به البعير، الحبل الذي يشد به البعير، هذا هو صح الأقوال في تفسير العقال. وفي الرواية الأخرى عناقا، والعناق هي أنثى المعز الصغيرة، طبعا هل تؤخذ العناق في الزكاة وتوجيه ذلك وليس محل بحثنا، لكن كما قال العلماء أن الغنم أو المعز إذا كانت كلها صغارا تؤخذ منها الصغيرة، لكن لو كان فيها الكبير والصغير فإنه لا يؤخذ الصغير وإنما يؤخذ الوسط. ومن أراد أن يرجع إلى البحث يرجع إليه كما ذكره أهل العلم في مضانه. فظاهر هذا أن أبا بكر وعمر لم يكونا يعلمان الرواية التي فيها ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي رواية صحيحة في مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فلو كانت هذه الرواية معلومة لأبي بكر لما احتج على عمر بنفي الفارق والتسوية بين تارك الزكاة وتارك الصلاة، لأن عمر كان يوافق أبي بكر على قتال تارك الصلاة، لكنه أنكر عليه قتاله لتارك الزكاة. فهذه الرواية الصحيحة تبين أن من شهد الشهادتين قبل منه الإسلام، لكن يؤمر بعد ذلك ببقية الأركان وطاعة الله تعالى ورسوله، بتحريم ما أحل الله ورسوله، والقيام بما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لما احتج عليه أبو بكر بذلك بنفي الفارق بين تارك الزكاة وتارك الصلاة، قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يعني أن عمر رضي الله عنه ظهر له صحة احتجاجه واجتهاده، يعني أن عمر ظهر له صحة احتجاج أبي بكر بهذه الحجة، لا أن عمر قلده، وإنما عمر لما احتج عليه بهذه الحجة وناظره بها أقر بها وأنها حجة صحيحة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أولا، الاجتهاد في النوازل في الأمور الحادثة، وأن الاجتهاد في الأمور النازلة والحادثة يتم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فالمسلم إذا نزلت به نازلة أو سئل عن حادثة جديدة فعليه أن يجتهد بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة حتى يعلم حكم هذه الحادثة والواقعة. هذا الذي يجب على من أراد أن يبحث، ويجب أيضا على من أراد أن يناظر ويجادل، أنه في مناظرته وفي جداله يجب أن يحتج بالكتاب والسنة. الأمر الثاني أن الواجب على المناظر إذا ظهر له الدليل وظهر له الحق من نصوص الكتاب والسنة عدم العناد، إذا ظهر له الدليل واتضحت له الحجة يجب عليه ألا يعاند، بل أن يقر ويوافق، لا أن يكابر ويعاند، لأن هذا خلاف الاعتصام بالكتاب والسنة. ويتجلى لنا ثالثا في هذا الحديث أدب المناظرة الرفيع الذي كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يتناظرون بالنصوص الشرعية. فعمر لما احتج على أبي بكر احتج عليه بحديث، لم يحتج عليه برأي، وإنما قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس، يعني احتج عليه بحديث صحيح. هذا علم الصحابة، وهذا حال الصحابة في المناظرة وفي الاجتهاد والعمل، الرجوع إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية. الأمر الرابع أو الخامس أنه يجب اتباع الحاكم أو أمير المؤمنين في اجتهاده فيما لا نص فيه. يقرر أهل العلم أن الحاكم أو الإمام إذا اجتهد في أمر لا نص فيه فإنه يجب على الأمة طاعته في اجتهاده وألا تعصيه ولو كانت تخالفه في اجتهاده، بخلاف ما لو حكم بخلاف الكتاب والسنة فإنه لا طاعة في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن لو اجتهد الإمام أو الحاكم في أمر لا نص فيه واختار أحد الرأيين فعند ذلك نصير إلى اجتهاده، لكن لو خالف حكما شرعيا متقررا بالكتاب والسنة أو خالف نصا نبويا في هذه الحالة لا سمع ولا طاعة. وأيضا الحديث يدل على أن من أظهر الإسلام قبل منه وأجريت عليه أحكامه الظاهرة وأكلت سريرته إلى الله تعالى. ويدل الحديث أيضا سادسا أو سابعا على أن من ترك فريضة من فرائض الإسلام يجب أمره بها وقتاله عليها إذا أصر على تركها أو على منعها، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على مشروعية قتال من منع الزكاة أو ترك الصلاة أو ترك الصيام أو أبى الحج إلى بيت الله أو استباح محرما من المحرمات كالجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وخالتها وما سوى ذلك. متى تواطأ قوم على ترك فريضة أو تواطؤوا على فعل حرام فإنه يجب قتالهم حتى ينتهوا عن ذلك. وقول البخاري في نهاية الحديث قال ابن بكير، وهو يحيى ابن بكير المصري، وعبد الله وهو ابن صالح كاتب الليث عن الليث عناقا وهو صح. هذه إشارة من البخاري إلى الرواية الأخرى لهذا الحديث التي رواها يحيى ابن بكير وعبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث. الحديث هنا من رواية من؟ قتيبة بن سعيد عن الليث. قتيبة بن سعيد في روايته قال والله لو منعوني عقالا، لكن رواية يحيى بن بكير الماضية في كتاب العلم وعبد الله بن الليث وعبد الله بن صالح كاتب الليث عفوا كانت بلفظ عناقا قال وهو أصح. البخاري يرجح رواية يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح.
الحديث العاشر قال حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
للتصحيح أن الحديث الماضي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب المحاربين وقتال المرتدين، وشرح الحافظ ابن حجر هنالك. الحديث العاشر في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم في الدروس السابقة، اللهم علمه الكتاب. يرويه البخاري رحمه الله عن طريق شيخه إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي المدني، واسم أبي أويس عبد الله، وإسماعيل بن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك بن أنس الأصبحي. قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري إمام من أئمة أهل الحديث وله تصانيف في الحديث، له الجامع طبع أخيرا جامع ابن وهب، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود والتابعي الحديث السابق، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر وهو الفزاري أسلم عام الفتح، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سهم المؤلفة قلوبهم، وكان مشهورا في الجاهلية بالشجاعة والجفاء، كان فيه شجاعة وجفاء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وافق عيينة طليحة الأسدي في ادعائه النبوة، فلما غلب المسلمون قوم طليحة في قتال المرتدين فر طليحة وأسر عيينة، فأتي به إلى أبي بكر فاستتابه فتاب ورجع إلى الإسلام. قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، والحر بن قيس مذكور في الصحابة، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. الحر بن قيس كان من النفر أو الطائفة التي كان يدنيها عمر، وكان عمر يدني القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبان، وهذا يفيد أن الحر بن قيس كان من القراء، لأن ابن عباس يقول وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. ومن الذي يدني عمر؟ كان يدني القراء، والقراء هم العلماء العباد، فهذا يشعر أن الحر كان منه، من القراء العلماء العباد. وكان العلماء هم أصحاب مجلس عمر، انظر إلى من كان يجلس عمر رضي الله عنه إليهم، كان يجلس إلى العلماء، هم أصحابه، أصحاب مشورته، سواء كانوا هؤلاء العلماء شبانا أو كانوا شيوخا وكهولا، فإن العلم قد يؤتاه الشيخ وقد يؤتاه الصغير في السن بمثابرته وقوته على طلبه وقوة حافظته وعزيمته. فقال عيينة لابن أخيه، قال لابن أخيه يعني الحر: يا ابن أخي، هل لك وجه على هذا أو عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ يعني هل لك موضع عناية عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه، أي تدخلني عليه في خلوته، لأن عمر لم يكن يحتجب عن الرعية إلا وقت راحته وخلوته. فأراد عيينة أن يدخل على عمر بن الخطاب في وقت خلوته. ولاحظ أن عيينة قال فتستأذن لي على هذا الأمير، ولم يقل على أمير المؤمنين، وهذا من جفائه وجهله. قال الحر عند ذلك: سأستأذن لك عليه، سأطلب لك أن تدخل عليه في خلوته. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، ولم يقل يا أمير المؤمنين، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل أو الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. ما تعطينا الجزل يعني ما تعطينا العطاء العظيم الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. خاطبه بهذه المخاطبة التي لا تليق بمقام عمر رضي الله عنه، ولا بعدله ولا بفضله ولا ب يعني مكانته من الإسلام والمسلمين. حتى هم عمر أن يقع به، يعني أن يضربه، وفي رواية حتى هم أن يوقع به، يعني يأمر من يضربه، وهذا الضرب من أجل التأديب، لأنه أساء الأدب إلى أمير المؤمنين وقال له ما لا ينبغي. ويسوغ له، يجوز له أن يؤدبه، لأنه بمنزلة الوالد للمسلمين، والوالد له أن يؤدب أبناءه إذا أساءوا الأدب معه بالقول أو بالفعل. فقال الحر: يا أمير المؤمنين. عند ذلك تدخل الحر وتكلم رحمه الله رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهل. ذكر الحر بن قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بهذه الآية الكريمة من أواخر سورة الأعراف، التي يقول الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، أي يأمره عز وجل بأن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني أن يأخذ منهم ما سهل تناوله. خذ العفو يعني خذ منهم ما سهل تناوله من أخلاقهم. يعني لا تكلفهم فوق طاقتهم. وقيل خذ العفو أي اعف عنهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واصفع عنهم وأمر بالعرف، لأن الإنسان إذا أخذ العفو من أخلاق الناس يعني لم يكلفهم ما لا يطيقون ولم يجهدهم لم ينفروا عنه. لكن إذا كنت تكلف صديقك وصاحبك وزميلك شيئا لا يطيقه فإنه سينقطع عنك وينفر، وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يسروا ولا تعسروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني بعثت معلما ميسرا، إني بعثت معلما وميسرا ولم أبعث معنتا ولا متعنتا. وأعرض عن الجاهلين، وهذه أيضا من صفات أهل الإيمان أنهم يعرضون عن أهل الجهل وأهل السفة، كما قال الله تعالى في آيات في كتابه يصف فيها عباده عباد الرحمن، يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. العرف خذ العفو وأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف. العرف هو المعروف، والمعروف كل ما مدحه الشرع وأثنى على فاعله، كل ما مدحه الشرع ومدح فاعله ومدح صاحبه فهو معروف. وأعظم المعروف هو توحيد الله تعالى، ثم الأركان الخمسة، أركان الإسلام أو الأركان الأربعة بعد الشهادتين. فالله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بمكارم الأخلاق، وأمته مأمورة بما أمر به نبيها صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة مع الناس والإحسان إليهم ومداراتهم والإغضاء عن هفواتهم وزلاتهم. قال: فوالله ما جاوزها، يعني عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية ما جاوزها، وهذا من كلام ابن عباس، وكان وقافا عند كتاب الله. عمر رضي الله عنه لما ذكر بهذه الآية ما جاوزها، يعني ما عمل بغير ما دلت عليه، ذكر بالله فتذكر. وهذه حال المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله تعالى ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر تذكر، وإذا نبه تنبه، لا يعاند ولا يصر، لأن هذا خلاف صفة أهل الإيمان، فإنهم متبعون وقافون عند كتاب الله، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه حالة للإيمان. أما حالة للنفاق فالله تعالى يقول عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. هذا حال أهل النفاق، إذا دعوا إلى الله، إلى كتاب الله وإلى رسوله، إلى سنة رسوله وكلامه وقوله، إذا فريق منهم معرضون. أما المؤمن فإنه وقاف عند كتاب الله. ومصيبة المسلمين اليوم أنهم يقرؤون ويعلمون لكنهم لا يعملون إلا من رحم الله. فمصيبة المسلمين اليوم من أمرين اثنين كما قال العلماء: الأمر الأول الجهل، وهناك قسم كبير من الأمة جاهل، لا يعلم أمر الله ولا يعلم نهي الله أو أمر رسوله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو جاهل يعيش في عماية. هذا حال كثير من المسلمين اليوم. والأمر الثاني أن كثيرا من المسلمين اليوم يعلمون ولا يعملون، يعلم أن الله حرم عليه الربا ولكنه يأكل الربا ويقترض بالربا ويتبايع بالربا. المرأة تعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليها الحجاب لكنها لا تلتزم بالحجاب، وهكذا. فهو ضائع عن الدين، الدين ضائع بين جهل الجاهلين وبين عصيان من يعلم، الذي فيه شبه من قول أهل الكتاب: سمعنا وعصينا. فعمر رضي الله عنه يصفه ابن عباس بأنه كان وقافا عند كتاب الله، لا يمكن أن يتجاوز الآية إذا تليت عليه، أو يتجاوز الحديث إذا ذكر به. وهذه والله هي خصلة أهل الإيمان التي مدح الله تعالى بها عباده المؤمنين. نعم.
الحديث الحادي عشر: قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال: نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحديث الحادي عشر في هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأسماء أخت عائشة. وكانت أكبر أو أسن منها، وكانت أسن وأكبر سنا من عائشة رضي الله عنها. يرويه البخاري رحمه الله عن شيخه عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الثقة الجليل، عن شيخه مالك وهو ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن فاطمة بنت المنذر وهي بنت المنذر بن الزبير، فهي بنت عمه وزوجته، فاطمة هي زوجة هشام بن عروة وبنت عمه، وأسماء جدة لهما. تقول أسماء: أتيت عائشة حين خسفت الشمس، وفي رواية حين كسفت الشمس، والخسوف والكسوف ذهاب النور من جرم الشمس والقمر، والناس قيام أي في المسجد، لعلها لما جاءت إلى بيت عائشة نظرت من غرفتها إلى داخل المسجد فرأت الناس قيام يصلون، وهي قائمة تصلي، إما أنها كانت تصلي بصلاتهم وإما أنها كانت تصلي لوحدها. فقلت: ما للناس، ما شأن الناس، كما في الرواية الأخرى، فأشارت بيدها نحو السماء لأنها كانت تصلي، فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله، يعني عائشة أشارت بيدها إلى السماء أن سبحان الله، يعني أن هناك آية عظيمة. قالت يعني أشارت بيدها أن سبحان الله. فقلت: آية؟ تقول أسماء: آية. قالت برأسها أن نعم، يعني أشارت برأسها أن نعم، وهذا استعمال معروف في اللغة، قال بيده يعني أشار بيده، قال برأسه يعني أشار برأسه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انصرف من صلاة الكسوف، خطب خطبة حمد الله تعالى فيها وأثنى عليه، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه، أنه يبدأ فيها بحمد الله تعالى والثناء عليه. ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف، وهي سنة نبوية مؤكدة تشرع إذا حصل الخسوف في القمر أو الكسوف للشمس، يقول إنه ما من شيء لم يره من قبل إلا وقد صور له أمامه في حائط المسجد وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رأى الجنة والنار، رأى الجنة حتى تقدم ليتناول منها قطفا من عنب، ورأى النار حتى إنه شعر بلفح النار ولهيبها وحرها فتراجع وتأخر، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أصحابه وأمته أن هذه الأمة تختبر في قبورها اختبارا عظيما وفتنة عظيمة، نسأل الله تعالى السلامة منها والعافية، قريبا من فتنة الدجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لا يصلي صلاة إلا قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعوذ بالله تعالى في ختام كل صلاة من هؤلاء الأربع. فأما المؤمن أو المسلم، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، والشك من الراوي، فيقول المسلم والمؤمن إذا سئل من نبيك كما جاء في الأحاديث الصحيحة المبسوطة قال: محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هذا قول المؤمن إذا سئل في قبره عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الميت يسأل في قبره عن ثلاث: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو المسلم فيقول إذا سئل من نبيك قال: محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، يعني آمنا به. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وفي رواية أبي داود: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليه، يعني ينام نومة هنيئة سعيدة كنومة العروس. والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة، وهو من تزوج حديثا. فهكذا الميت ينام سعيدا فرحا مسرورا إلى أن تقوم الساعة. علمنا أنك موقن، يعني أنهم يصدقون في قوله: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا. هو لما قال محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، صادق في هذه الكلمة، ما يكون مدعيا، لا يكون كاذبا في قوله أنه اتبع محمد صلى الله عليه وسلم واعتصم بسنته وعمل بها في حياته ونشرها بين الخلق ودعا الناس إليها، بل هو صادق في هذه الكلمة. ولهذا تقول له الملائكة: علمنا أنك موقن، مصدق، وأنك صادق، يعني في قولك هذا. وأما المنافق والمرتاب أو المرتاب فإنه يقول: لا أدري. المنافق أو المرتاب شك الراوي أيهما قالت أسماء، فيقول: لا أدري. إذا سئل عن نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هكذا حال المنافق الذي كان معرضا عن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به من الهدى والنور، فإنه والعياذ بالله يضل عقله ولا يعلم بماذا يجيب، يضيع عليه الجواب. وربما كان يعرف أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان معرضا عن اتباعه مستمسكا بهدي غيره فإن الله تعالى يضله جزاء وفاقا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك الامتحان والاختبار في قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هل هذا السؤال يكون للمنافق والكافر أم أنه خاص بمن أظهر الإسلام وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنته؟ فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يشمل الجميع، المنافق والكافر، لأن الكافر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في أمته أو لا؟ مر معنا في الدرس الماضي أنه يدخل في أمته، أمة الدعوة، ولهذا فهو يختبر ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. كما أن الحديث النبوي جاء في بعض الروايات فإن كان فاجرا أو كافرا، في بعض الروايات صرح بأن الذي يسأل إن كان كافرا أو فاجرا فإنه يقول لا أدري. إذن من يدعي الإيمان ومن كان كافرا يسأل عن نبيه في قبره فعند ذلك لا يجيب ولا يعرف الإجابة. وهذا الحديث فيه تحذير للمسلم من التهاون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالكتاب والسنة، بيناته بالكتاب وبالسنة، فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من الغفلة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام والإيمان به والعمل به ودعوة الخلق إليه، حتى يثبتنا الله وإياكم جميعا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
الحديث الثاني عشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الحديث الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يرويه البخاري رحمه الله عن إسماعيل وهو كما قلنا ابن أبي أويس الأصبحي، قال حدثني مالك قال عن أبي الزناد اسمه عبد الله اليشكري، وأبو الزناد لقبه، وكان يغضب إذا قيل له أبو الزناد، لكن هذا اللقب أو هذه الكنية غلبت عليه واشتهر بها، فلم يجد أهل الحديث بدا من أن يسمى بها. وهذا من المواضع التي تباح فيها الغيبة، إذا كان الرجل لا يعرف إلا بلقبه فإنه يجوز تلقيبه بهذا اللقب، إذا كان لا يعرف إلا بالأعرج بالأعمش بالأخفش بالأفطس بالطويل بالقصير، إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف فإنه يجوز تلقيبه بذلك أما إذا أمكن تحاشي هذه الألقاب فالواجب على المسلم أن يتحاشاها لئلا يقع في الغيبة. فمن الوجوه التي تسوغ فيها الغيبة وتجوز هو أن لا يعرف الرجل إلا بهذا اللقب وبهذا الاسم. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن الأعرج أو عبد الرحمن الأعرج وهو أحد المكثرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم. وفي رواية: ذروني ما تركتكم، وهي بمعنى دعوني. وقد ذكر الإمام مسلم سبب هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم. وجاء في حديث ابن عباس عند الطبري أن الله سبحانه وتعالى أنزل عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالسؤال في الباب القادم. ذروني ما تركتكم، يعني ذروني مدة تركي إياكم بغير أمر ولا نهي. إذا تركتكم فلم أأمركم ولم أنهاكم فاتركون، فلا تسألوا في تلك المدة التي لم أمركم فيها بشيء ولم أنهاكم فيها عن شيء، لأن هذا من عفو الله ومن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد ترك السؤال عن شيء لم يقع، ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل فيه تحريم أو إيجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يكره أن يسأله أصحابه عن شيء لم يحرم فيحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: إن من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا ترهيب، أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يحرم ولم يقع فيحرم من أجل مسألته. وهذا كما تعلمون قد انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام اكتمل الشرع وكملت الفرائض واكتملت الحدود والأحكام الشرعية. وأيضا قوله دعوني ما تركتكم نهي عن كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال توقع الإنسان في العنت وفي الشدة، يعني لا تكثر من الأسئلة ولا تكثر من الاستفصال الذي لا فائدة منه، لا تكثر من الاستفصال الذي لا فائدة منه، ولا تنقب كما فعلت بنو إسرائيل لما أمروا أن يذبحوا بقرة. بنو إسرائيل لما أمروا أن يذبحوا بقرة لو أخذوا أدنى بقرة وذبحوها لكفتهم، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم، أو أهلك من كان قبلكم، أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله. فبنو إسرائيل شددوا على أنفسهم في البقرة: ما هي، ما لونها، ما سنها، ما وصفها. وفي كل مرة ينزل عليهم تشديد، حتى إنهم فيما ذكر أهل التفسير لم يجدوا البقرة الموصوفة إلا عند رجل باعها بملء جلدها ذهبا. فهؤلاء لو أنهم أخذوا أي بقرة كما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتأخذوا عضوا من أعضائها وتضربوا به الميت فيخبركم بمن قتله، يحييه الله عز وجل ويخبركم بمن قتل. لكنهم شددوا حتى وقعوا في الشدة، وقد جاء ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والبزار. لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. إذن هذا سبب هلاك السابقين، بكثرة سؤالهم، إما سؤالهم عن أشياء لم تقع، أو كثرة استفصالهم عند الأمر والنهي، وأيضا الأسئلة المتكررة التي فيها عنة ومشقة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على الواجب عليهم، يعني اتركوا عنكم كثرة السؤال وخذوا بالواجب. ما هو الواجب؟ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. خل عنك كثرة القيل والقال والسؤال، واعمل بالواجب. وهذا إرشاد للخلق أن يشتغلوا بما أمروا به. إذا رأيت إنسان يطلب علما لا فائدة منه، أو يكثر من السؤال عن أمور لا تنفعه، أو يشتغل بأعراض العلماء، أو يشتغل بأعراض الدعاة، أو يشتغل بأعراض الناس، أو يشتغل بالعاملين في مجال الدعوة بغير حق، فعليك أن تنصحه وتقول له: اشتغل بما أمرت، الله تعالى أمرك بأن تجتنب محارمه وأمرك بطاعته. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي الرواية: فافعلوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، هذا عام في جميع المناهي الشرعية. أي شيء نهاك الله تعالى عنه أو نهاك عنه رسوله فاجتنبه، هذا هو الأصل. إلا ما أكرهت عليه، أو إلا ما اضطررت إليه، كأكل الميتة مثلا. وقد فصل لكم: ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحال الضرورة والاضطرار أو حال الإكراه هذه مسائل استثنائية، وإلا الأصل أن الإنسان يترك جميع المنهيات الواردة في الكتاب والسنة. وقد جمعها جماعة من المؤلفين قديما وحديثا باسم المنهيات الشرعية، يعني ما نهى الله تعالى عنه في كتابه وما نهى عنه رسوله. وأعظم المنهيات الشرعية الشرك بأنواعه، وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد ومقاماته، مقامات التوحيد كالتوكل والمحبة وغيره. إذا نهيتكم عن شيء يعني عن أي شيء فاجتنبوه. وهذا يدلنا على أن الأصل في النهي التحريم ولا الكراهة؟ تحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالأصل الاجتناب، الأصل إذا نهاك الله تعالى عن شيء أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الاجتناب، إلا ما اضطررتم إليه. هل مما اضطررنا إليه أن نتداوى بالحرام؟ والجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن الخمر فقال حرام، قال إني أصنعها للدواء، قال إنها داء وليست بدواء، فمنع من التداوي بالخمر ومنع من التداوي بالحرام. يسألنا بعض الناس أحيانا ما حكم شرب بعض دماء الحيوانات، يقولون بقصد التداوي، يشرب دم الضب بقصد التداوي، نقول إنها داء وليست بدواء. لا يجوز أن يتداوى الإنسان بحرام، يقول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فالحرام ليس بدواء، فهو وإن شفى من شيء أورث أمراضا أخرى، ولو لم يكن من الأمراض التي يورثها إلا الخدش والطعن في العقيدة لكفى، وهذا مرض عظيم أن الإنسان يشفى من مرض البدن ويصاب بمرض القلب والعقيدة. وأيهما أولى بالسلامة؟ أن يحافظ عليه الإنسان العقيدة والقلب والروح، أن يحافظ عليها من الداء الذي يدخلها النار والعياذ بالله. وأما مرض البدن فإذا لم يزل في الدنيا فالإنسان مأجور عليه في الدنيا والآخرة. أيضا يقول العلماء إن اجتناب المنهي لا يحصل إلا باجتماع جميعه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لا تكونوا مجتنبا للنواهي حتى تجتنبها جميعا. أما بالنسبة للأمر فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من جوامع الكلم النبوي كما قال النووي وغيره، لأنه يدخل فيها قواعد الإسلام وكثير من الأحكام. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، نقول له صلي قاعدا ولا نقول له اترك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب، إذا لم تستطع أن تغسل جميع أعضاء الوضوء فاغسل منها ما استطعت، إذا لم تستطع أن تغتسل من الحدث الأكبر فاغسل ما استطعت أو انتقل إلى التيمم، إذا لم تستطع أن تستر جميع العورة في الصلاة فاستر ما استطعت، إذا لم تستطع أن تؤدي صاعا من طعام في زكاة الفطر فأدي نصف صاع. إنسان يقول عندي نصف صاع من زكاة الفطر، هل يترك زكاة الفطر بالكلية ولا يؤدي ما استطاع؟ يؤدي ما استطاع، قاعدة عظيمة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كثير من الواجبات إذا عجز الإنسان عن شيء منها لا تسقط بالكلية، وإنما ينتقل إلى مرتبة أدنى، لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطيع قاعدا يصلي على جنب. إذن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه، هذه قاعدة عظيمة. من أمر بشيء فعجز عنه أو عن بعضه، من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه. لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا الحديث يا أيها الإخوة والأخوات ينهى عن كثرة السؤال أو كثرة المسائل التي لا يترتب عليها عمل أو لا يترتب عليها حكم شرعي أو لا يترتب عليها فائدة للسائل. هناك يعني صفة في كثير من الناس أنه يسأل عن شيء لا ينفعه، وإنما هو إما من باب التطفل أو إما من باب يعني التدخل في شؤون الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن اترك السؤال الذي لا ينفعك واسأل عما ينفعك. يعني هل الحديث ينهى عن السؤال النافع؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما يحتاج إليه المسلم والمسلمة من أمر الدين والفقه فيه ومعرفة ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مأمور بأن نسأل عنه وأن نبحث عنه وأن نقرأ فيه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما كان على وجه التعنت أو التكلف أو السؤال عما لا ينفع فهذا الذي نهينا عنه في هذا الحديث، لأن فيه مشغل عما هو أهم منه. الحديث يشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يشتغل بالأهم الذي يحتاج إليه عاجلا أو آجلا. ربما لا أحتاج اليوم لمعرفة أحكام الزكاة لأني لا أملك النصاب، لكن أتعلم أحكام الزكاة لأني في المستقبل إن شاء الله تعالى سيرزقني الله مالا ويكون عندي زكاة. وأيضا فيه إشارة أو تنبيه على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم. فعندي مجموعة من العلوم أجهلها، يجب علي أن أقدم الأهم، أقدم علم العقيدة التوحيد، ثم معرفة كتاب الله، ثم معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بقي عندي وقت اشتغلت بالنحو، إن بقي عندي وقت اشتغلت بالعربية، إن بقي عندي وقت اشتغلت بالرد على أهل الأهواء والبدع. لكن لا أعكس المراتب العلوم، أقدم فروض الكفايات على فروض الأعيان. هناك علوم تلزم كل مسلم بعينه، وهناك علوم تجب على العلماء، على طلبة العلم، على الدعاة. إذا كان عند الإنسان سعة من الوقت والعمر بحث فيها وتعلمها. والحديث أيضا فيه ذم المراء والجدال من باب أولى، لأن المراء والجدال لا نفع فيه، مذموم كالسؤال الذي لا نفع فيه. هذا، والله أسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.